الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قلنا بعض الامور المتعلقه بالزكاه والتي لها دخل بالدوله والحكومه نتعرض هنا تكملا للفائده. طبعا البحث المطول في هذه الامور في كتاب الزكاه في الفقه في هذا منها ما اشتهر على لسان الاصحاب من ان القول في باب الزكاه بمعنى 11 شهرا، فتعرضنا بتفصيل في هذه المسألة وقلنا أن هذه الرواية الواحدة الوحيدة بالمقام وليس لها نظير، هذه الرواية فيه فقرتان تدل على أن الحول عبارة عن 11 شهر، لكن الفقرة الأولى شواهد موجود أنه من كلام الزرارة مدرج في الحديث، والفقرة الثانية من كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن بلحاظ التفريع عليه وهو أنه لا يجوز أن يهب المال بعد هلال الشهر الثاني عشر، تبين أن المراد للوجوب فقط هذه النقطة، يعني لا يجوز له الفرار من الزكاة في الشهر الثاني عشر، و أما وقت الوجوب آخر الشهر الثاني عشر مضي الحول بتمامه، كما أنه بناء على هذا لا فرق بين الحيوان و بین النقدین فی کل دارکه شیء واحد و هو مضی 12 شهر تاما. و طبعا ذکرنا سابقا لا نريد اطالة الكلام ان فی بعض نصوص العامة عن عمر بن عبدالعزیز ان هذا شهر زکاتكم قد حل عليكم سمی شهر الثانی عشر لاعتبار یجمع حسابات کذا لا يفر بها من الزکات لا يوهبها لغیره فسمی به شهر الزکات. فكيف ما كان فهذا حكم تعبدي خاص وهو عدم جواز الفرار من الزكاة في الشهر الثاني عشر. طبعا فيه كلام يجوز الفرار أم لا، لكن هذه الرواية تدل على أنه لا يجوز الفرار في الشهر الثاني عشر، قبله يجوز أما في خصوص الشهر الثاني عشر لا يجوز. وهذا هو المراد من الوجود، لا أنه يجب عليه دفع المال، لا، الزكاة تجب بانتهاء الحول و يدفع الزكاة بعد حلولها عليه و بعد وجوبها عليه. لا نطيل الكلام أكثر من هذا إلا يأخذ من نفسنا كثيرا. يعني الأمر الثاني من الأمور التي ملحقه بهذا المجال الخرف. قلنا الخرف هو التخمين و هو باصطلاح التقدير تخمينا و يسمى الحذر بالزاء والحذور باللغة العربية الدارجة بمعنى المعمى، الشيء الذي يحتاج إلى فرض وتقدير وتفكير. و سبق أن شرحنا سابقا في خلال أشرنا إليه أن مسألة الخاف كانت موجودة في العرب قبل الإسلام، يذكره مفصلا دخول في هذه الابحاث دکتر جواد علی مو مفصلا لابد في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام في الجزء السابع تعرض هنا لمسألة العشر والضرائب التي كانت تؤخذ من المجتمع العربي قبل الاسلام، تحقيق لطيف له في العشر الى العشر. الاخوة اذا عندهم مجال مراجعة كتاب مفصل في هذه الجهة، الجزء السابع من كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. هذا إجمال المطلب. والخرف قلنا عملية يقوم به جبات الضرائب ومن يجمع الضرائب، وكان متعارفا أنه يخرس ماله خرسا وتخمينا وبنسبة ذلك تأخذ منه ضريبة. الآن في زماننا هذا في هالزمان الجمهورية الإسلامية في إيران متعارف لجمع الضريبة، يذهبون إلى الدكان إلى المحل فيخرصون خرصا أن هذا المحل مثلا في السنة يكون دخله كذا، فتجعل الضريبة حسب هذا الخرص وحسب هذا التخمين. فهذا كان موجود قبل الإسلام، كما أنه حسب الشواهد التاريخية أن هذا الشيء كان يختص بالثمار، يعني فيما بعد لما جعل رسول الله
از زکات علی اشیاء معینه لم یجعل الخرص لم یرقل الخرص عن رسول الله فی غیر الثمار. مثلا فی الحیوان افرض اول السنه عباره عن اول الخریف مثلا، فقبل السنه به شهرین و ثلاثه یعطون لشخص ينظرون كم عنده من الغنم كذا يخصون عليه، هذا لم يكن متعارف. في النقدين لم يكن متعارف. والوجه في ذلك أن في هذه الأمور الزكاة تتعلق بعد مضي الحول تماما، فإذا فرضنا قبل الحول بشهرين ثلاثة سجل وأن هذا الرجل عنده كذا من الأبقار، هو معلوم تبقى على رأس السنة، فكان يتنافى مع القول بالحول، فلذا ما كانت تخرس الانعام ولا النقدان، ما كان هناك خرص. الخرص طبعا في الاسلام الان نتكلم، في الجاهليه لا، التجاره كانت تخرس، مال التجاره تخرس انه مثلا تخمينا هل مقدار و اشوه كذا، لكن في الاسلام الحيوان و النقدان لم يكن هناك خرص عليهما. خرص كان متعارف بالنسبه الى الثمار و قسم من الثمار لا كل الثمار. اولا بالنسبه الى الزرع، زرع ما كان على الارض، هذا لم يكن متعارف، لم يكن من المتعارف خرص الزرع. مثلا كم كيلو من الحنطه يجون يشوفون يقولون هذا الزرع يصير انتاجه كذا من الحنطه، لا، انما كان في خصوص الثمار. ثم ليس في كل الثمار، خصوص الثمار الظاهره من بين الاوراق وهو التمر والعنب، و اهم شيء كان عند العرب في الواقع هناك التمر النخل، فالخرس اساسا كان في النخل، و لذا ورد في بعض روايات العامه ان رسول الله امر بخرس العنب كما يخرس النخل. هذا تعبير، لان التمر تدرون خب العناقيد للتمر تتبين، بخلاف مثل الرمان مثلا، بخلاف مثل التفاح، الثمر ملتف بالشجر و بالاوراق، فما كان الخرص و التقدير و التخمين بالنسبه الى مثل الثمار الملتفه بالاوراق. في خصوص الزيتون كلام قيل يمكن معرفته اوضح من غيره، اما بالنسبه الى الرمان و التفاح و ما شابه ذلك لم يكن الخرص متعارفا. ففي الزرع لا مجال للخرص، و في الثمار اذا فرضنا فيها ضريبه او في شيء اخر، طبعا الزكاه في غير النخل والعنب لم يثبت، لم يكن هناك متعارف الخرص في غير التمر والعنب. و التمر والعنب من خصائصهما انفصال الثمره عن الاوراق، فينفصلان عن فيتبينان، كما ان الخرص كان له موسم معين. و سر في الخرص انه يجمع بين حقي المالك و حقي المستحق الدوله، لانه اذا لا يخرص يحتمل ان المالك ياكل جميع ما ان من العنب لا يصل حده، يعني اذا لم يكن هناك خرص يحتمل ان المالك ياكل التم تماما، ثم عند وقت الزكاه و وقت الضريبه يقول ما عندي تم. خصوصا اذا اخذتم بين الاعتبار هذه ارتكازات ها، لا نحن لما نريد ان نشرح التاريخ فشيء مهم شرح الارتكازات. بما ان وسائل الحفاظ في ذلك الزمان كان ضعيف جدا، فكانت الضريبه تؤخذ من الثمار الصالحه للبقاء، فمثل الرمان والتين مثلا والتفاح، لا تؤخذ باعتبار تعرضها للزوال وللفساد. مثل العنب هم لا يؤخذ، لأن العنب يتلف لكن الزبيب يبقى. فعلى ارتكازهم خب نوع خاص مو كل التين صالح للتبييز. فهناك عرفت النقطة، انتو لابد دائما في فهم النصوص اجعلوا في ذهنكم ارتكازات ذلك. نحن الان في زماننا وسائل جسم موجودة، البيع والشراء، يمكن مثلا يشترى حتى يؤخذ العنب كذا يباع، مؤسسات مثلا حكومية من الدولة أو الدولة تبيع بنحو المزاد العلني، هذه الأمور على المواطنين. الآن في زماننا هذا سهل، ذاك الزمان أكثر شيء كان يعطى أصل المال حينئذ بالنسبة إلى الثمار تؤدى الثمار التي تبقى ولا تحتاج إلى مؤونة على بيت المال، و به نسل ولذا الرطب ما کان یؤخذ رطبا انما یؤخذ تمرا عنبا ما کان یؤخذ عنبا انما یؤخذ زبیبا جعلت الزکات علی الزبیب لا علی العنب. لا شنو الان فهین اذن مراعاتن للحقین لانه اذا ما کان یقدر یمکن ان المالک یاکل تمر کله رطب حینما یکون رطبا و اذا کان به اصطلاح لا یخرس من جهت اخرى المالک اذا مثلا یحتاط یرید یقول ان هذا المال صار فيه الزکات یمتنع من التصرف لان يتصور فيه حق الله فتسهیلا للامرین حینما یکون التمر بعد معلوم انه یبقى لان من اوائل امره هذا به اصطلاح البدر لما یبدو هذا مو صالح للبقا و كذلك العنب اذا شايفين في اول امره يكون مثل الزهر هذا مو صالح للبقا فحينما يكون صالحا للتشخيص و ان هذا سوف يكون تمرا هو يسمى بدو بالصلاح به اصطلاح او اذا احمر رسفر او حينما يكون قطعا عنبا اذا كان حصر من في ذاك الوقت يأتي الساعي او المصدق من قبل الدولة فينظر الى هذا الحصر فيقول مثلا هذا الحصر فيما بعد يكون 10 اثنان يقدره تقديرا ثم يقول لك ولضيوفك وللحوائج للاطفال وللضيوف وما شابه ذلك مثلا 3 اثنان لكم فيسجل على صاحب البستان على صاحب الكرم 7 اثنان عندما يأتي يأخذ منه زبيب يعني يقدره أن هذا الحصر سوف يكون عنبا هذا المقدار ثم بعد الجفاف يكون زبيبا هذا المقدار ثم يحذفون منه الربع أو الثلث حتى إلى حد الثلث في رواية معروفة من رسول الله أو الثلث دعو الثلث يعني من 10 اثنان 3 اثنان ونصف تحذف فالمالك هم حقه محفوظ يريد يستفيد من العنب يستفيد من هاي 3 اثنان لا يتصور أن عليه شيء من الله سبحانه وتعالى حق الفقراء وحق الدولة محفوظ يبقى كلا الحقين محفوظا في صورة الخرس هذا الخرس ولذا صار متعارفا صار واضح فالخرس يكون في خصوص أمرين التمر والحصر الزبيب و زمان الخرس هم صار واضح و کیفیت الخرس و اما فل انعام بعد لانه لابد من مرور الحول علیها نفض احتاج الى بقر له باعه لا زکات فی اذا نقص النصاب قبل الحول لا زکات فی اما بالنسبه الى الثمار الثمر الى صار متيقن ان الثمر موجود حق الله يتعلق به لكن حتی يتصرف المالک في ماله تصرفا تاما يحذف له مقدار بعد الخرس عليه بذلك الشيء هذا اجمالا معنى الخرس وقلنا ان في العرب قبل الاسلام حتى في التجاره كان موجود والان في زماننا موجود الان على طريق المتعارف في زماننا لاخذ الضرائب طبعا اكو بعض الدول لا حسابات معينه حساب دخل وخرج كذا لا حساب معين خرس ليس فيه لكن في جمله من الدول حتى في ايران الان به اصطلاح مأمور الضرائب مأمور دارایی به اصطلاح یأتی انظر الدکان یقدر ان هذا مثلا هكذا في السنه يكون دخله فيقوم على اساس التقدير عليه كيف ما كان هذه مساله من القديم في الضرائب مبتلى بها الى يومنا هذا كيف يعرف ميزان الملك و اي مقدار يعني مقدار الملك والاملاك كيف يعرف حتى تؤخذ منه ضريبه الانم الكلام الى يومنا هذا مثل الاراضي مثل البناء مثل السياره كل شيء الى الانم محل كلامه انه كيف تقدر هذه الاملاك حتى تؤخذ اضرار قلنا الطريق المتعارف اللي كان سابقا عباره عن الخرس والتقدير في خصوص التمر والعنب ان شاء الله صار واضح عندنا هذا اجمال القضيه طبعا حسب شرحنا تبين ان المساله قبل الاسلام جاء في كتاب فقه الزكاه للقرضاوي نقلا عن كتاب الخطابي معالم السنن قال وفائدة الخرس ومعناه أن الفقراء شركاء وأرباب الأموال طبعا هذا ليس دقيقا هذا معناه أن الزكاة خاصة بالفقراء دقيقا يقول أن بيت المال أن حق الله بصفة عامة فسمع فلو منع ارباب المال من حقوقهم و من الانتفاع بها الى ان تبلغ ثمره غايه جفافها لاضر ذلك به ولو انبسطت ايديهم فيها لاخل ذلك بحصه الدوله بحصه الله بسهم الله منها اذ ليس مع كل احد من التقوى ما تقع به الوثيقه في اداء الامانه فوضعت الشريعه هذا العيار ليتوصل به ارباب الاموال الى الانتفاع و يحفظ على المساكين حقوقه تبين ان هذا الكلام ليس دقيقا الخرص ليس شرعيا الخرص كان قبل الاسلام من الامور المتعارضه قبل الاسلام الشارع اقره و نظام اقره على ما هو المتعارض في التمر و النخل لم يثبت ان الشارع جعل الخرص في الزرع النقطة غرض النقطة دي فما افاده الاستاذ و غيره كصاحب العروه ان الروايات الوارده في الخرص بعضها مطلقتون فالزرع هم يخرص في كما ان التمر والنخل والعنب هم يخرص تبين هذا الكلام هم ليس دقيقا لان الشيء الذي جاء من الشريعه صاحب الشريعه صلوات الله سلامه عليه وعلى اهل بيته خصوص التمر والعنب والزبيب لم يثبت هناك شيء غير المتعارف نحن سابقا بمناسبه الصوم شرحنا أن في السنة الثانية في شهر رمضان فرض الصوم في شهر شعبان كان أمر الناس بالصوم فصاموا شهر رمضان لكن الصوم الذي أمروا به عيناً هو الصوم المتعارف في المدينة وهو صوم اليهود يعني الأحكام الخصوصيات كذا مثل ما كان اليهود يصومون من جملة أحكامهم إذا نام الشخص في الليل ثم جلس من النوم ليس له أن يأكل شيئا له أن يأكل في الليل قبل النوم فإذا نام بعد ليس له أن يأكل شيء ولو في نصف الليل جلس من النوم هذا كان من أحكام صوم اليهود واستمر عليه المسلمون إلى عام خندق في عام خندق نسخ هذا الحكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وأن الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب ولو نام وكذلك مسألة الوقت مع الزوجة كان غير جائز عند اليهود فاستمر الامر ايضا الى حدود خندق ففي غزوه خندق في تلك السنه غيرت احكام الصوم اما كان عليه اليهود الخرص من هذا القبيل خرص جعله رسول الله على ما هو المتعارف في ذلك الزمان ولم يثبت ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته غير الخرص فلذا القول بان صاحب الشريعه اتى بهذا الطريق لا صاحب الشريعة امضى هذا الطريق ولذا يمكن هذا قرضي من النقطة يمكن ان يقال في زماننا الحاكم يتوصل الى معرفة حق الفقراء و حق الله بطرق اخرى غير الخرص بل بطرق علمية اكثر علمية و دقة الان هذا في اخر البحث نشير اليه هذا كله من جهت من جهت اخرى اشتهر بين الصحابة طبعا يعني نحن لا نشک في ان مثل عمر و ابي بكر و عثمان و لعله ان علي سلام الله عليه كانوا يخرصون على اصحاب التمور و الزبيب تمر و الزبيب هذا مسلم لا اشكال فيه انما الكلام في اسناد ذلك الى رسول الله صلوات الله سلامه عليه ولكن قد يناقش في تلك الروايه كما نذكر ولذا ذهب جمهور العلماء الاصل الاولي حرمه العمل بالظن يقينا فعال بحث الان حاليا عندنا في انه صح عن رسول الله صلوات الله سلامه عليه انه خرس عليهم ام لا فنظر تارة في رواه
قتل الخراسون
خراسون هنا يعني ظنون بالامور ظن يعني مو خراسون فهل هذا ثابت عن سيرة النبي لا اشكال لابد لنا ان يعني نبين الموارد ثم نقرأ النصوص اولا بعد قضية خیبر اجمالا لا اشکال ان الرسول صلوات الله سلامه علیه جعل اهل خیبر اليهود اقرهم في منازلهم على اساس ان يعملوا في نخيلهم و امورهم الزراعيه ثم يؤدوا حصة الى رسول الله تصرف على المؤمنين هل هذه الحصة شبيه الاراضي الخراجيه ام لا ان شاء الله بتفصيل تعرض ذلك في الاراضي الخراجيه هذا اجمالا مسلم ان الرسول اقر اراضي خيبر عند اليهود على اساس ان يعملوا فيها و یدفع حس معینه الثلث او الربع الى رسول الله یصرفها فی امور المسلمین. کما ان الرسول حسب القاعده المتقن الخاص كان متعارفا في التام بلعنا حسب القاعده المتعارفه بعث اليهم عبد الله ابن رواحه كان جميل الصوت حسن الصوت جدا له غناء معروف عبد الله ابن رواحه وخصوصا بالحديد يحدو للابد على اي كان معروفا وكان معروفا ايضا بالتقدير يعني في هذا الجهاد له خبر واسع في ذلك. فجاء في الوقت المناسب الى خیبر و را النخیل ثم قسم النخیل فی هذه الروایه موجود النصف نقره انشاءالله فی روایاتنا علی الثلث و الربع سعلا یا حالم بنان علی هذا النصف فقسم یعنی جعل خطا معینا مقدار من النخیل فی جهته و مقدار فی جهته. قال هذا ترتیب الذي سویت انا هذا المقدار انتاجه بالاخیر فتن رو مصابی مع هذا المقدار فلکم الیهود هادا النس و لنا للمسلمین هادا النس ایه. فقال الیهود انت لم تعدل في هذه القضیه بیننا. قال خب اذا لم اعدل بالعدل انت اخذوا الحصه التي لنا. خب ما فرق فيه جعل حصه لهم اشتاهم و حصه للمسلمین. قالوا لم تعدل طبعا هو له كلمه معروفه قال جئت من احب خلق الله الی يعني الیکم و انتم ابغض خلق الله الی ولكن ذلك لا يمنعني من العدل فيكم مع وجود هذا الأمر إشارة لليهود. وبالفعل اختار موجود في كتب السنة قضايا قضاء عبد الله بن رواحة في الخرص موجود. فبعث رسول الله عبد الله بن رواحة للخرص عليه خيمة هذا مسلم هذا من ملاء إشكاله. ثم استشكلوا عليه قالوا ما أنصر قالوا خب النسو الذي جعلته لنا لكم لا تعرف. ثم اعترف اليهود لخب ثم يصدق قالوا انصافا طفت بيننا غالي لا يمكن لنا ان نرجع هذا النصف على هذا النصف. هم خبراء في التام بعد ان تأملوا في التام قالوا ان ترجيه احدى الحصتين على الاخرى. عبد الله روحا معروف الخلص عارفين في هذا المجال على ان كيف ما كان ليس قرار الدخول في هذه التفاصيل في كتب التاريخ مذكورة. هذا مسلم يعني من بعد فتح خيبر في السنة الثانية من بعد فتح خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليهم خارسا والخارس كان في التام ولعله عنبا كان عنده على عين العنب بيخرس هذا لا إشكال فيه ولا شبهة. لكن ليس كلامنا هنا كلامنا في الزكاة الآن. في كتب السنة ذكروا رواية عبد الله بن رواحة أيضا في هذا الكتاب كتاب الزكاة من القديم إلى يومنا هذا ذكر أن رسول الله بعثه خارسا وفي هذا الكتاب كتاب اللي اخيرا طبع كتاب فقه الزكاة للقضاوي هذا الكتاب تعرض لهذه القضية. وانصافا لو اردنا فقهيا فرق بين خيبر وبين الزكاة ما كان من خيبر اصلا لمصالح المسلمين للدولة الاسلامية مباشرة للدولة وذاك بحسب صلح عقده رسول الله معه وذاك اذا لم يكن هناك حاكم مخصوص اليد مثل هذا الصلح لا يفعل. نحن سبق ان شرحنا ان الامور الراجعه الى الدوله على قسمين. قسم اذا لم تكن الدوله موجوده لا دليل على انه تقام هذه الامور كصلاه الجمعه مثلا. و قسم على انه حتی اذا كان الحاكم الشرعي غير موجود لكن يمكن قيام الامر في نفسه اذا فرضنا الحاكم الشرعي لا يوجد لكن يمكن للناس ايصال الزكاه الى الفقراء هم يصلون الفقراء. لا يسقط حق الفقراء بموت الحاكم وبعدم وجود الحاكم او بعدم الوصول الحاكم او بعدم الايصال للحاكم ففرق بين الامرين. فالصلح مع اليهود مع القسم من القسم الاول يعني الحاكم اذا لا يوجد ليس احد موسم يفعل هذا الشيء لم يثبت ان هذا من الولايه في الامور العامه التي يغوم بها عدول المؤمنين ظاهرا من خصائص النبي والامام ثم الفقيه في عصر عدم في مكان لا يمكن الوصول الإمام المعصوم سلام الله عليه سواء في زمانه أو في غيبته نبي ولاية الفقيه في زمن الغيبة كذا هذا غير صحيح. الصحيح ولاية الفقيه إلا عدم تمكننا من الإمام المعصوم سواء كان الإمام موجودا متصرفا أمرضه الإمام في المدينة لكن شيع في خراسان يرجون لفقيه لهم في خراسان يعني تصدي الفقيه لأمور الشيعة لا يختص بأحد الغيبة لكن كيف ما كان ف تبين أن هذا الخرص هو الزكاة هو به اصطلاح احتمالا من الاعراض الخراجیه، احتمالا من الاعراض التي وقع الصلح عليها. سیعت الكلام فی ان حقیقت ارض خیبر ماهیه، من الاعراض الخراجیه کما قیل ام من اعراض الصلح کما قیل. علی این یعت الكلام قطعا لیس من الزکا. فبعثه لعبد الله ابن رواحه لا يدل على انه، نعم يدل على اذا كان في المال حق للدوله يخرس عليه، ولعلهم بهذا المنات ادرجوا في باب الزكاه. عرفت النقطه؟ لا بلحاظ المورد، المورد ليس من الزكاه. يعني لعل ولعل هذا هو السر في ان الصحابه فهموا هذا في الزكاه، والا ما جاء في خيبر ليس في الزكاه. لعلهم فهموا منه في الزكاة لهن نكتة. النكتة في ذلك أن في أموال خيبر حصة للمسلمين للدولة الإسلامية، وإحراز هذه المجال لم يثبت مقدار الخرس أيضا، ولعله باعتبار أين لهم ملك لم مقدار الحرف العف لم يثبت أنه عفى عن مقدار لهم، بخلاف الزكاة في باب بخلاف ذلك. فتبين بإذن الله تعالى أن الموجود في النصوص أن رسول الله من السنة السادسة بعث عبد الله بن رواحة للخرس. أما في باب الزكاة إنصافا الآن إثبات نص بذلك الآن صعب، بحسب روايات العامة، وأنا أقرأ الروايات عابرة التفصيل في مجال آخر ليس قرارنا. مثلا رواية رواه سعید ابن المسیب عن عتاب ابن اسیب ان النبی صلوات الله سلامه علیه کان یبعث علی الناس من یخرس علیهم کرومهم و ثمارهم مقید بالکرب و ثمار، ثمارم مراد خصوص تمل لعلهم کان و تمورهم سمون مطلق ثمار. و عن سعید ابن المسیب فی روایت انا رسول الله ان یخرس العنب کما یخرس النخل و تأخذ زکاته زبیبا کما تأخذ زکات و نخل تمرن. لاحظ تأمل زبیب و تم به اعتبار الحفاظ علیه ما فی بیت ما. بله هاتان روایتان اندهم فی اشکال اندهم دخول فی تفاصیل و فی روایت بله فی روایت به واد القرا حدیقتا لها عام تبوک و کان خرسه و عشرت اوسق و قال للمرأة احصی ما یخرج منها. خرج هنا معنى ثمر این لیکن التي تتعلق به زکات عشره. ثم قال احصی ما یخرج منها فاحصته فکان کما قال صلی الله علیه و آله و سلم. هذه الروايه جمله منهم آمنوا بها. و روایتون ان عائشه ان النبی کان یبعث عبد الله بن رواحه الى یهود و ان هذه الروايه قلنا صحيحه ولو قالوا هذا السنه في اشكال، لكن هذه الروايه كثيره في قضيه اليهود مسلمه. و عن سهل بن ابي حثمه قال قال رسول الله اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الا ان هذه هي الروايات الوارده. و روايه ابي حثمه اشهر الروايات عندهم في باب الخرس. و اما في رواياتنا هذه في رواية العام انصافا الان دقيقا غير ابي حثمه، ذكر ان ابي حثمه كان خارصا ايضا لم يثبت دقيقا. يعني الان هذه روايات مجملتون كيف كان يبعث رسول الله الخراس وكيف كانوا يعملون اجمال. واما فيما بعد قلنا انصافا فيما بعد وعند المسلمين انصافا عند الصحابه اشتهر الخرس بشكل واضح جدا. الباب التاسع عشر من ابواب زکات الغلاد اورد فيه الشيخ قدس الله نفسه الحر طائفه من الروايات الداله على الخرس. اول من منفردات الشيخ الكليني قدس الله نفسه وهي بالاضافه الى ذلك ضعيفه سندا. انا يعني ينبغي ان يعرف ان ولو يقال ان الشيخ التونسي استقصى جميع الروايات، لكن هناك كثير من الروايات ينفرد بها الكليني حتى التونسي كتابه. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وسلم في اشكال بمعلمنا محمد البصري على عين يا ايها الذين امنوا من انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
اذا امر بالنخل ان یزکا یجی و قومون به الوان من التمر و هو من اردع التمر المدینه کان فی تمر کثیر و الان یعدونه من زکاتهم تمرن یقال له جعرور احتمال الان علی بعض تمر غیر جید و المعافاره ظاهرا معافاره من قبیل عبدالقیس به اصطلاح معا معا مفرد معا به معنا امعاء داخلی فارم به معنا فار المعروفه احتمال کلمه مرکبتون من معا و کلمت الفار یعنی هذا تم جدا خفیف مثل امعاء الفار و کان بعضهم یجیع بها عن التمر الجید فقال رسول الله لا تخرسوا هاتین التمرتین فیستفاد من هذا ان الرسول کان یبعث الخارز لا تخرسوا یعنی ان الرسول قال حتی فی خرسکم هاتین التمرتین لا تخرسوا لا فی یعنی کانما الخرس کنایتون عن تعلق الوجوب لا الوجوب یتعلق بها ولا فی مقام الاداء یلزی اصلا الوجوب انما يتعلق بالجنس الجيد لا تخرسوا هاتين التمرتين هذا خطاب الى الخراس ولا تجيئوا منهما بشيء يعني لا تتعلق به لا يتعلق بهم الوجوب ولا يتعين بهم الاداء اداء الزكاة من هذا غير صحيح الى اخر وفي ذلك نزل بلي وهذه الرواية رواه ابن ادریس فی آخر السرای من کتاب المشیخ الحسن المحبوب طبعا ابن ادریس ليس له سند الیه بل کتاب مشهور اذا شهرت الكتاب تغنی لله ففی اشکال و رواه العیاشی فی تفسیره عن ابی بصیر ایضا ارسال و روى العیاشی منفردا عن عبد الله بن سنان چه حرفه من الكتاب لابد ان يذكر محمد بن مسعود العیاشی و تفسیر فی مجالات قال کان اناس بلی هذه الرواية ليس فيها عنوان الخرس أورده صاحب الوسائل لكن ليس فيها عنوان الخرس بله والحديث الرابع منفردا من تفسير العياشي عن رفاع مرسلا عن أبي عبد الله في قول الله إلا أن تغمضوا فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عبد الله بن رواحة فقال لا تخرسوا أم جعرور هم جعرور يقال له أم جعرور ولا ما آفاره وكان بله و ذکر ان عبدالله خرس علیهم تمر سوء فقال رسول عبدالله لا تخرس جعرورن هو خرس من ما فعله خرس یخرسو نصر ینصر من باب نصر لا تخرس جعرورن او جعرورن ولا ما آفاره طبعا هذه الرواية مضافن الى ضعف الاسلام ناظرون الى رواية قصة عبدالله بن رواحه و حالا فی خیبه لا تخرس علیهم یرجع الى خیبه اثباته فی الزکات الان سعمه و الحديث الخامس بلی منفردن من کتاب العیاشی و مرسلن عن اصحاب ابن عمار عن جعفر ابن محمد قال کان اهل المدینه یعتون به صدقت الفطر الى مسجد رسول الله و فیه ادغان یسمى جعرور و ادغان یسمى معافاره کان عظیم نواهما رقیق لحاهما مثل اضافه سیان املادا که بحثون لحرید فی طعنه ما مرارت مرارتون مرون اضافه نداره فقال رسول الله محل شاد للخارس لا تخرس علیهم هادین اللونین لعن لهم یستحیون لا یعتون به ما خارجونن تعلق زد لیکن هذه الروایه مضافن للانفراد للارسال المشکل فی هذه الروایه کان اهل المدینه یعتون بصدقت الفطر لم يثبت ان الخرس وعد في صدقه الفطر في زكاه الفطر لم اجد لا في كتب السنه ولا في كتب الشيعه الى الان ان زكاه الفطر تخرس لان زكاه الفطر بحلول العين لا يحتاج ثم لا يتعين بالزرع الانسان يشتري من السوق زكاه المال يتعين بالزرع يعني الانسان اذا اشترى من السوق تمرا خب ليس عليه زكاه المال اذا ملكها بالغرس يتعلق بذلك و اما بالنسبت الى زکات الفطر اصلا مو مهم ان يكون من نخلی خب یه روح یشتری من سوق یشتری تمرن فیجعل او زکات الفطر فلذا احتمل قویین ان هذا من اشتباه النصا و الا اصلا لا يتصور معنا للخرص في زکات الفطر الموجود في النص قرأت لكم ماذا التفت عملا کان اهل المدینه یعتون بصدقت الفطر الى مسجد رسول الله
عشان هذا ونتعجب من مثل صاحب الوسائل لم يعلق على هذه الرواية، والرواية ضعفها واضح جدا. أصلا صدقة الفطر لا معنى للخرس عليها، خرس يكون في مورد أن هذا الشجر ثمره يكون فيه حقه فيخرس قبل الموعد، بالنسبة إلى زكاة الفطر من الأشخاص مو من الأموال. خب باشی میره از بازار میخره،
احتمال نداره که زمان علاوه زکات منظور این باشه،
یعنی زکات نهام زمان نجه رسول فی سن تاسعه بعد رسول المصدقین، بلکه لابد من اسلام حل ان کان اهل مدینه یعتون ثم یعتون استمرار علاوه فی سن الاولا علا این ها ده روای یرد علمها الى اهلها مضافا الى ضعفها و انفراد العیاشی بها المتن غیر صالح للتصدیه. لم يقل احد من الفقهاء لا سني ولا شيعي ولا غير ذلك ان زكاه الفطر تخرس عليه، وكثير نحن الان نفرض ما عندنا تم، ما عندنا ناخذ في البيت، خب لكن عند الفطر نشتري تم رسول اصلا لا يعتبر في زكاه الفطر ان يكون من ملك الانسان حتى تخرس عليه، خرس على المال المتعلق به الزكاه، والفطر يتعلق بالابدان لا بالاموال، فرق واضح بينهما. فلذا الان لا يمكننا تصديق الروايه و نجزم به انه فيه غلطون، اما اصف من نفس العیاشی و من النساخ فيما بعد حلائین هادا مما لا يمكن تصدیقه. فتبین هادا المقدار الذي جعله صاحب الوسائل جمعها في باب الباب التاسع، انصافا تبین ان هادا المقدار من الروايات لا يمكن الاستدلال بها، بلی فيما نحن فيه انصافا صعب جدا. فإثبات الخرس بهذه الروايات مشكل. نعم في الباب الثالث عشر، في الباب الثاني عشر من أبواب زكاة الغلات هكذا، الرواية الأولى رواه الشيخ الكليني رحمه الله بل منفردا أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، هو الأشعري احتمالا قويا هنا، لأنه قال عن محمد بن خالد هو البرقي، محمد بن خالد لو كان احمد بن محمد هو البرقي يقول عن ابي بان البرقي البرقي الاب، على اين محمد بن خالد هو البرقي الاب. وقيل كان ضعيفا في الحديث، قلنا ضعيفا يعني في معرفة الحديث وفي الاعتماد على المراسيل وما شابه ذلك. صلى الله على البلد اخرج من قوم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين والتقين.